وثابت في الحديث، وقيل باجتهاد عمر رضي الله عنه. فهذه المواقيت هي الخمسة، وما عداها تعتبر محاذاة للمواقيت. فمثلا القادم من بعض جهات السودان يصل جدة قبل أن يحاذي يلملم وقبل أن يحاذي الجحفة، فيحرم منها لا على أنها ميقات، وإنما على أنها محاذاة للميقات. فالمواقيت الخمسة محيطة بحمد الله بالحرم من أي جهة جاء، أما أنه يمر بالميقات أو يكون الميقات على يمينه أو يكون الميقات على شماله، لأنها بمثابة الدائرة على الحرم. فإذا وصل إلى واحد منها أحرم. ومجدة ليست ميقات، وإنما هي بين ميقاتين، بين يلملم وبين الجحفة.
يقول السائل: أنا مقيم في مكة وحجيت عن أمي هذا العام المتوفية، وأنا الآن أريد أن أزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل علي طواف وداع عند مفارقتي إلى المدينة؟ وهل في زيارة المسجد النبوي أجر عظيم؟
نعم، إذا أردت الخروج من مكة أول خروج بعد الحج فيكون عليك حينئذ طواف الوداع لحجك الذي حججت، وأردت الانتقال من مكة إلى المدينة فعليك طواف الوداع. وزيارة المسجد النبوي قربة لله جل وعلا وطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فزيارة المساجد الثلاثة قربة وطاعة لله جل وعلا.
يقول السائل: مسافر إلى أوروبا وقرأت مواعيد الصلاة أن المغرب يؤذن الساعة 9:15 والعشاء 9:40 والفجر 1:00 والإشراق 4:45. السؤال: هل يجوز أن نجمع العشاء مع المغرب؟ وهل الأولى تأجيل صلاة الفجر حتى قبيل الإشراق؟
أولا نعرف أن الأوقات أوقات الصلوات تطول وتقصر بحسب موقع البلد من المشرق أو المغرب، فقد يطول الوقت وقد يقصر ما بين الوقتين، وعلى المسلم أن يتقي الله ما استطاع وأن يصلي الصلاة على وقتها حسب ما هو معلوم لدى المختصين من المسلمين في تلك الجهات، ولا يسوغ له الجمع إلا لضرورة، إذا وجد هناك ضرورة فتبيح الجمع فإنه يجمع، وأما إذا لم يوجد فيؤدي كل صلاة في وقتها.
يقول السائل: ما مراد قولنا لو عذب الله جميع الناس كافرهم ومؤمنهم أنه غير ظالم لهم؟
نعم، هو جل وعلا لو عذب جميع خلقه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه لا يصدر من الله الظلم، ولو واخذ العباد لما استحق أحد الجنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو جل وعلا لو حاسب العباد على ما أعطاهم من النعم والمنن والفضل والخير الكثير لما قامت عبادتهم هذه 60 سنة أو أقل أو أكثر مقابل شكر نعمة واحدة من النعم، وتبقى بقية النعم بلا مقابل، فيستحق العبد العذاب، لكن رحمة الله أوسع. لو حاسب الله جل وعلا عبده على نعمة البصر، على نعمة السمع، على نعمة الذوق، على نعمة الأكل والشرب ودخول الطعام وخروجه، على نعمة خروج الغائط والبول من جسم الإنسان، على نعمة المفاصل والأعضاء، على نعمة المشي، نعمة الكلام، نعمة التصرف، نعمة القعود والقيام والنوم وقضاء الحاجة، ونعم عظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو حاسب الله العباد على كل نعمة من النعم التي أعطاهم وطالبهم بمقابلتها بشكر وعبادة ما استطاعوا، ما أتوا بشيء مما يليق بالله جل وعلا، فحينئذ يكون العبد مستحق للعذاب، لأنه ما أدى حق الله في هذا الشيء، لكن رحمة الله أوسع.
يقول السائل: هل المرأة إذا سقط الجنين من بطنها أو ولدت تاما هل لا يجوز لزوج أن يجامع حتى يتم 40 أو ينقطع الدم؟
المرأة إذا ولدت أو أسقطت شيئا تبين فيه خلق إنسان فلها أحكام النفاس، والنفس لا يقربها زوجها حال النفاس، فإذا طهرت وانقطع نفاسها حلت له، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله كره له أن يطأها قبل 40 خشية أن يعود عليها الدم، وإلا فالأصل أنه لا يمتنع إلا حال وجود النفاس، فإذا انقطع الدم حلت له. والمرأة إذا أسقطت لها أحوال، إذا أسقطت قبل 80 يوما من الحمل فليس لها أحكام النفاس ولا لما يسقط منها أحكام الوفيات، وإذا أسقطت بعد 80 وقبل 120 يوما فيكون للأم أحكام النفاس، وليس للساقط أحكام الوفيات. وإذا أسقطت بعد 120 يوما يكون الجنين قد نفخ فيه الروح، فيكون للأم أحكام النفاس وللجنين أحكام الوفيات، فيغسل ويكفن ويصلى عليه وإن كان بقدر الكف أو أقل، ما دام نفخ فيه الروح فله أحكام الوفيات. إذن للأم ثلاثة أحكام، إن كان قبل 80 يوما يعني قبل أن يتبين فيه خلق إنسان فليس لها أحكام النفاس، بل يجب عليها أن تصلي وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم، وهذا الدم لا يمنع من الصلاة فتصلي. فإن كان بعد 80 فالغالب أنه يكون تبين في الساقط خلق إنسان، تبين فيه رجل يد رأس وهكذا، فيكون للأم أحكام النفاس وليس لهذا الساقط، وإن تبين فيه خلق إنسان ليس له أحكام وفيات لأنه لم ينفخ فيه الروح. فإن كان السقوط بعد 120 يوما يعني بعد 4 أشهر فيكون قد نفخ فيه الروح فله أحكام الوفيات، يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولأمه أحكام النفساء.
يقول السائل: هل السيئة في مكة المكرمة مضاعفة مثل الحسنة؟
السيئة من فضل الله جل وعلا أنها لا تضاعف من حيث العدد، ما يقال الحسنة في مكة مضاعفة والسيئة في مكة مضاعفة، بل الحسنة مضاعفة إن شاء الله كما ثبت ذلك في الصلاة، والسيئة في مكة ليست مضاعفة من حيث العدد، فلا يقال السيئة بعشر أو بأكثر، لا، وإنما يخشى أن تكون السيئة بمكة وإن لم تكن مضاعفة فعقوبتها في مكة أشد وأفظع من عقوبة سيئة عملها المرء في خارج مكة، لأن لمكة حرمة ولبيت الله حرمة، فواقع في السيئة في مكة وفي بيت الله مستهين مستخف بالحرمة، والله جل وعلا جعل له حرمة، فيخشى أن تكون عقوبته على هذه السيئة، وإن لم تكن السيئة مضاعفة من حيث العدد إلا أنها أفظع وأشد من عقوبة سيئة مثلها عملها الإنسان خارج مكة.
يقول السائل: هل العمرة لها وداع إذا خرج ما هل العمرة لها وداع؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يقول للعمرة طواف وداع كما للحج، فالعمرة حج أصغر، فكما أنه يجب طواف الوداع في الحج فكذلك يجب في العمرة. آخرون قالوا يجب طواف الوداع في الحج ولا يجب في العمرة، لأن الحاج يخرج من مكة فأمر أن يكون آخر عهده بمكة والطواف، والمعتمر لا يخرج من مكة، فإذا أراد الخروج فإنه من مكة فلا يؤمر بطواف وداع. فالمسألة محل خلاف، وطواف الوداع عبادة وقربة وطاعة لله جل وعلا.
يقول السائل: إذا أخرج ماء زمزم من الحرم هل تذهب بركته؟
أعد السؤال.
يقول السائل: إذا أخرج ماء زمزم من الحرم هل تذهب بركته؟
لا، ما ورد أنها تنزع بركته، هو ماء زمزم نقل أو استعمل في مكة، لأنه جاء أن عائشة رضي الله عنها كانت تنقل ماء زمزم من مكة إلى المدينة ويشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان ممنوع أو تنزع بركته لظهر هذا وبان، والحمد لله.
يقول السائل: اشترى رجل أرضا من مالك لأرض وأعطى المستأجر مبلغا من المال حتى يتم البيع، ما حكم هذا البيع؟
لا بأس به، إذا كان المستأجر مثلا مستأجر 4 سنين 5 سنين، ثم من استأجر فقد ملك وهو مالك للمدة هذه، ولا يملك المؤجر إخراجه، لكنه باع الأرض والمشتري اشترط استلام الأرض وخلو الأرض من الشواغل، فأتى المالك وأعطى المستأجر مبلغ من المال حتى يرحل عنها فلا بأس، لأنه استأجر منه أو اشترى منه المنفعة التي استأجرها.
يقول السائل: هل واجب على من حج واعتمر أن يزور المسجد الأقصى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد؟
ما يلزم من حج أو اعتمر أن يزور المسجد الأقصى ولا أن يزور المسجد النبوي، لأن زيارة المسجد النبوي وزيارة المسجد الأقصى عبادة مستقلة ليست ملازمة للحج ولا مرتبطة بالحج، فيحج ويعتمر ولا يزور أحد المسجدين، أو يزور أحد المسجدين وهو لم يحج ولم يعتمر بعد، لا حرج، لأن زيارة أي واحد من المساجد الثلاثة قربة لله جل وعلا وطاعة، أيها بدأ بها لا بأس عليه، إلا أن زيارة المسجد الحرام ركن من أركان الإسلام الحج والعمرة، بخلاف زيارة المسجد النبوي وزيارة المسجد الأقصى، هذه قربة لكن ليست لازمة للمسلم، قد يموت المسلم وهو مؤد لجميع ما يلزم ولم يزر المسجد النبوي ولم يزر المسجد الأقصى.
يقول السائل: المسافر للنزهة هل تسقط عنه صلاة الجمعة والجماعة؟
المسافر للنزهة له أن يترخص إذا لم يقترف من الآثام أو يكون سفره سفر معصية، والخلاف بين العلماء رحمهم الله في المسافر سفر معصية هل له أن يترخص أو لا. وأما أن يقال تسقط عنه الجمعة والجماعة بهذا اللفظ، لا، فالجمعة تسقط عن المسافر ولا تجب عليه، وأما الجماعة فإنها تجب عليه إذا وجدها، إذا كان حوله جماعة فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة ولا تسقط عنه الجماعة.
يقول سائل: حصل بيني وبين أخي مناقشة في الأضحية، أخي يقول إذا ذبحت الأضحية أقول هذه لي ولوالدي والمسلمين، فقلت له أنا الأحسن أن تقول هذه لي ولوالدي وأقربائي أي أهلي وغيرهم من الأقربين الذين ماتوا من المسلمين.
أنا أقول الأحسن أن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه عن محمد وآل محمد، تقول عنك وعن أهل بيتك، وأضحية الرجل عنه وعن أهل بيته، ولا يقال عني وعن عموم المسلمين، لأنك لست مأمور أو مكلف بأن تضحي عن عموم المسلمين، وإنما الدعاء هو الوارد أن تدعو لنفسك ولوالديك ولمن أحببت ولإخوانك المسلمين. وأما أن تجعل الأضحية عن جميع المسلمين فهذا ما ورد فيما أعلم.
يقول السائل: هل على النساء صلاة جنازة؟ وهل تصلي مع الناس في الحرم على الجنازة أم لا؟
إذا حضرت المرأة الجنازة في المسجد فتصلي مع الرجال لتنال فضيلة صلاة الجنازة، لأن من صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر، فإن صلى عليها وتبعها حتى تدفن من الرجال فله قيراطان. فالمرأة إذا حضرت الجنازة وقدمت بين يدي الإمام وصلى عليها مع الرجال فتصلي معهم، وأما أن تقصد الذهاب إلى صلاة الجنازة أو الذهاب إلى المقبرة لتزور المقابر أو لتصلي على الجنائز، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي خرجن لذلك: ارجعنا مأزورات غير مأجورات.
يقول السائل: عندي طفلين لم يبلغوا سن الرشد، قاموا بالعمرة مع والدتهما، انتهوا من العمرة وقاموا بنزع ملابس الإحرام ولم يحلقوا رؤوسهم، والأم جاهلة لا تعلم، فهل عليهما شيء؟
إذا كان قصر أو حلق بعد هذا فليس عليهم شيء، وإن كانوا تركوا الحلق أو التقصير ولم يقصر لهم فيجب أن يعمل لهم ذلك، لأنه واجب من واجبات العمرة. أما تأخيره إلى لبس الملابس جهلا أو نسيانا فلا مؤاخذة في هذا، لا على الصغير ولا على الكبير، والحمد لله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.